باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الى كنيسه افسس الاصحاح الخامس من اول الايه 15: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لان الايام شريره. من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئه الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. نعمة الله لا تحل على أرواحنا، أمين. نتابع تأملاتنا في رسالة أفسس. لو تفتكروا آخر مرة قلت لكم إنه رسالة أفسس أكتر رسالة اتكلمت عن السلوك. 7 مرات بولس الرسول اتكلم عن السلوك، وده شيء طبيعي إن الرسالة اللي اتكلمت عن الامتيازات أو العطايا أو الهبات اللي لينا لابد إنها تتكلم عن الالتزامات أو الوصايا اللي مفروض علينا. 7 مرات اللي اتكلم فيهم بولس عن السلوك، خدنا 6 لغاية المرة اللي فاتت، والنهاردة نتكلم عن السلوك السابع والأخير في الرسالة. أفكركم بالعناوين. أول سلوك حذرنا بولس من أن احنا نسلك حسب ظهر هذا العالم، الإصحاح الثاني الآية 2 قال: التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم. سلوك حرضنا عليه أو شجعنا عليه أو وصانا عليه في الإصحاح الثاني الآية 10: سلوك في أعمال صالحة. قال: لأننا عمله مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. السلوك الثالث بيوصينا بولس أن احنا نسلك كما يحق للدعوة في الإصحاح الرابع الآية الأولى: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بحسب الطبعة البيروتية. طبعا احنا بنصليها في الأجبية من اليوناني: حسب الدعوة التي دعيتم إليها. السلوك الرابع سلوك بيحذرنا بولس ان احنا لا نسلك كما يسلك سائر الأمم في الإصحاح الرابع الآية 17، قال لنا: أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم. آخر مرة خدنا السلوك الخامس والسادس. السلوك الخامس سلوك في المحبة، وصنا بولس الإصحاح الخامس الآية 2 قال لنا: اسلكوا في المحبة. وآخر حاجة تكلمنا عنها السلوك في النور، الإصحاح الخامس الآية 8: اسلكوا كأولاد نور. يبقى كده رسالة أفسس كلمت عن 6 سلوكيات. اليوم السلوك السابع والختام بالنسبة للسلوك في رسالة أفسس، وهو السلوك بالتدقيق أو السلوك بالحكمة. ديت واخدة الجزء اللي أنا قريته الإصحاح الخامس من أول الآية 15 لغاية الآية 21. يوصينا بولس يقول لنا: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. الجو اللي عاشت فيه كنيسة أفسس ما يختلفش كتير عن الجو اللي تحيا في الكنيسة في كل عصر، وهو أنه كانت كنيسة محاطة بحياة الدنس، بحياة الخطية، بالعبادات الوثنية. فمن هنا بقى اللي عايز يسلك في القداسة لابد أن يدقق. لو الجو كله جو قداسة مش محتاج تدقيق، أي تصرف هعمله هيبقى صح. لكن لأن الجو المحيط جو بيتسم بالنجاسة، بالخطايا، بالظلمة، فلابد اللي عايز يسلك حياة القداسة أو الحياة اللي ترضي ربنا لابد أن يدقق إيه اللي يحق أن يسلك فيه وإيه الذي لا يحق. فحديث اليوم هو السلوك بتدقيق أو السلوك بالحكمة. هيكلمنا بولس الأول عن السلوك بالتدقيق، أهميته، ضرورته، وبعد كده هيقول لنا مظاهر أو علامات أو سمات السلوك بتدقيق أو السلوك بالحكمة. السلوك بالتدقيق نمرة 1: افتداء الوقت. السلوك بالتدقيق فهم مشيئة الرب. السلوك بالتدقيق امتلاء من الروح القدس. يبقى حديث اليوم بولس بيوصينا ان احنا نسلك بتدقيق، وهيقول لنا 3 مظاهر او 3 علامات او 3 سمات للسلوك بالتدقيق. اللي بيسلك بالتدقيق يفتدي الوقت، يفهم مشيئة ربنا، يمتلئ من الروح القدس. وبعد كده هيدينا 3 علامات للامتلاء بالروح القدس. ده حديث اليوم. عشان أربط حديث النهاردة بالحديث اللي فات، الحديث اللي فات بولس وصانا وصية لنا لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، ده جانب سلبي. انتوا في عالم مليان أعمال ظلمة، فبولس بيقول لنا ما تشتركوش في الأعمال الظلمة ديت. لكن زي ما احنا عارفين أنه منهج بولس تملي لا يكتفي بالجانب السلبي، لكن يحث يشجع على الجانب الإيجابي. طب الجانب الإيجابي إن احنا نسلك في النور، احنا أبناء نور فنسلك كأبناء النور. النور مصدره المسيح، أنا هو نور العالم، والمسيح هو أقنوم الحكمة. فعلشان كده بيكلمنا النهاردة، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. وكأني الظلمة وأعمال الظلمة كلها اللي اتكلم عنها بولس المرة اللي فاتت تمثل الجهل، يبقى الجاهل هو اللي بيسلك في الظلم. طيب الحكيم هو اللي يسلك في النور. الحكيم الإنسان اللي يسلك حسب وصية ربنا، وده حديث النهاردة. أولا قلنا العنوان الرئيسي بولس يحثنا على السلوك بتدقيق أو السلوك بحكمة، يقول لنا فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق. كلمة فانظروا يعني زي نداء في تحذير، يعني يا جماعة خدوا بالكم، انتبهوا، تيقظوا. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق. كون ان واحد، تخيلوا كده مثلا الجماعة ماشية ويجي واحد يصرخ يا جماعة خدوا بالكم انتبهوا، يبقى إذن عايز يقول ان الطريق فيه مخاطر. صاروا مثلا ناس ماشيين وارض مليانة مثلا الغام، فواحد بيحذر لو انا مشيت كده اعتباطا ممكن دي رجلي تيجي في لغم اموت. فلو انا ماشي في حقل مليان الغام او حقل مليان شوك او مركب نفس التحذير دوت ماشية وسط صخر، فيجب ان هو يحترس، مش يمشي كده وزي ما يحصل، لا، قبل ما يخطي الخطوة يدقق كويس يتأكد ان ده الاتجاه الصح. او زي واحد بيتسلق جبل، الاول بيحط ايده ويتحسس المكان اللي هيمسك فيه دوت مكان جامد، طيب اطمن انه ايده مسكت في حاجة جامدة، قبل ما يرفع رجليه يتأكد الحاجة اللي هيثبت عليها رجليه مش هيحط عليها رجليه وتاخده وتنزل. ادي كل ديت الصور اللي بولس بيحذرنا فيها، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. الانسان الروحاني يا احبائي يجب ان يدقق في كل امر. طب ايه وجه التدقيق؟ وجه التدقيق هو انه هل المسلك اللي انا هسلكه دوت يتفق مع مشيئة ربنا ولا لا. فبقى مطلوب مش الواحد يمشي كده اعتباطا، اهي الناس ماشيه مشيت زيهم او بالي فكره رحت عملتها، لا، المفروض ان انا قبل ما اخطي الحكيم يبقى متأكد ان هي ديت مشيئة ربنا. عشان كده سفر هوشع 14 آية لطيفة قوي، قال من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور وفهيم حتى يعرفها. ايه دي اللي هي ايه يا هوشع؟ قال فإن طرق الرب مستقيم. يبقى الإنسان الحكيم أو الإنسان الفهيم هو اللي يعرف طريق ربنا. ادي معنى السلوك بالتدقيق، فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، تأكدوا ان دي مشيئة ربنا قبل ما تمشوا. لا كجهلاء بل كحكماء. في الحقيقة فرق كبير ما بين سلوك الانسان الجاهل وسلوك الانسان الحكيم. الانسان الجاهل يعمل العمل وبعد كده يفاجأ بالنتائج، يا انا ما كنتش اعرف ما هيحصل كده. طيب الانسان الحكيم لا، ده قبل ما يخطي يحسب النتائج، لو طب انا لو عملت كده هيحصل ايه. ادي الفرق بين سلوك الجهلاء وسلوك الحكماء. والصورة يمكن القريبة قوي ذهننا في امثال ربنا يسوع متى 25 العشر عذار، دول حكيمات ودول جاهلات، اهو دول ماشيين ودول ماشيين، هنبص لبعضينا، ما هو معاه مصباح وانا معاه مصباح، هو مستني العريس وانا مستني العريس. لكن كان في فرق اساسي بسببه نعطوا هؤلاء بالحكمة ودول بالجهل. ايه؟ ان دول عملوا حساب المستقبل. طب ممكن العريس يتأخر، طب لو عريس يتأخر معانا زيت احتياطي ولا معناش؟ الجاهلة قالت لك يا عم ما احنا دينا منورين دلوقتي وخلاص. يبقى دي اول حاجة، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، انه قبل ما الواحد يخطي يعمل حساب نتيجة الفعل بتاعه، مش بعد ما يخطي ويفاجأ بردود الافعال يقول لك يا انا ما كنتش عارف ما كنتش واخد بالي، ده جهل. السمة التانية، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، إن الإنسان الحكيم يحترز مش من الخطايا الكبيرة لكن من الخطايا الصغيرة. الجاهل ما يشوفش إلا الخطايا الكبيرة فيتاخد في فخاخ في السك. الحكيم مش ما الخطايا الكبيرة ما هو واضح أنها كبيرة، لكن فخاخ الشيطان بتبقى في الخطايا الصغيرة. خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار. فالإنسان الحكيم إنسان يحترس ليس فقط من الخطايا الكبيرة لكن أيضا من الحاجات الصغيرة، لأن الحاجة الصغيرة دي بكرة هتبقى حاجة كبيرة. يعني ممكن إنسان يتساهل في أمور بسيطة، كلام أو نظرات أو أفكار، حاجة بسيطة تبان في أول نيتها على بصغير وبعد كده تقود الإنسان إلى ضياع. يقول لك أنا ما كنتش محترس، ما كنتش واخد بالي، ما كنتش فاكر أن الحاجة الصغيرة دي بكرة هتكبر. جاهل. يبقى السمة الأولى الحكيم يقدر ويحسب النتائج قبل حدوثها، الجاهل لا، يفاجأ بالنتائج فلا نفسه متورط. الحكيم يحترس ليس فقط من الخطايا الكبيرة اللي بيحترس منها الجاهل، بل يحترس أيضا من الثعالب الصغيرة. أيضا الحكيم يحترس مش من مناطق الخطر لأنه الجاهل بيحترس فيها. بتكلم في الطريق الروحي، منطقة خطر، ما ده بيحترس وده بيحترس، لكن الحكيم يبان فين؟ إنه في المناطق اللي هي تبدو إن هي آمنة، إن ما فيش منها خطورة، في الحقيقة بتبقى دي مختفية فيها فخاخ الشيطان. الحكيم يحترس في أماكن الراحة أكتر من أماكن الخطر. والمثل على كده داود. داود في أماكن الخطر لما كان مطارد من شاول، كان داود محترس جدا، هذا شيء طبيعي. ليه؟ لأن في عدو واضح ظاهر بيطاردني، أنا في صحراء، محترس. فما وقعش داود في أماكن الخطر، لكن وقع في مكان الإيه؟ مكان الراحة، لما كان قاعد جوه القصر ويظن داود إن هو في أمان. خلاص ما فيش شاول دلوقتي، دلوقتي بقت في مملكة والمملكة مستقرة، وكان هو دوت المكمن اللي كمن فيه الشيطان لداود. فالإنسان الحكيم يحترس في أماكن الخطر كما أيضا في أماكن الراحة. لو حبيت أطبقها، مثلا إنسان تتسم حياته بالطهارة، مثلا يظن إن هو في أمان من جهة النجاسة، يقول لك لا لا، ده الموضوع ده ما خطيئة دي بالذات، لا أنا مش ممكن أعمل، أنا ممكن أكذب ممكن أشتم لكن النجاسة لا لا مش ممكن. واللي هو بيظن إنه في أمان منه يجد نفسه في الآخر متلبس بنظرة وحشة، بفكرة وحشة، بشهوة رضية. عشان كده حذرنا بولس، من هو قائم فلينزل لألا يسقط. يسقط من، يسقط من القيام بتاعه. إنسان مثلا سالك بالوداعة يظن أنه هو في مأمن تماما من الكبرياء، إذا بي يكتشف أنه هو متلبس بخطيئة كبرياء اللي هو كان بيظن أنه لا 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 أنا إلا ديت. ما فيش خطيئة أحبائي الإنسان في مأمن منه، بل بالعكس نقاط القوة الروحية في حياتنا دائما هي مكمن الشيطان. نقاط القوة في حياتنا القوة الروحية دائما هي مكمن الشيطان، مش نقاط الضعف. لأنه في نقاط الضعف أنا عارف نفسي ضعيف في الحتة ديت، فباستمرار محترس من ناحيتها، حتى وإن سقطت فيها باستمرار بجيب اللوم على نفسي لأن عارف أن أنا في الحتة دي ضعيف، فلما بقع بقدم عنها توبة في الحال. لكن اللي أنا ببقى مش في مأمن منه، مش محترس منه، النقاط اللي يعني بأظن أو حتى فعلا النعمة مأوياني فيها بروح واقع فيها. عشان كده إبراهيم أبو الإيمان، الوقعة بتاعته إيه؟ ضد الإيمان. داود اللي قلبه على حسب قلب ربنا نقي طاهر، الوقعة بتاعته ضد الطهارة. سليمان النعمة في الإيه؟ في حكمته، الوقعة بتاعته في اللي بيظن إن هو في مأمن منه. شوف الخطورة أحبائي. فالإنسان الحكيم يحترس من كل الخطايا، لا يشعر مطلقا أن في خطية هو في أمان من جهته. من هو قائم فلينظر لألا يسقط. والصورة القوية اللي على كده بمقار. أبو مقار ظلت الشياطين تحاربه لغاية ما الروح خرجت من الجسد خلاص. لكن لا، أبو مقار شاعر أنه لسه ممكن الشيطان يوقعني، عشان كده قال لنا بولس محترسين إن كنا في الجسد أو خارجا عنه أن نكون مرضيين عنده. طب خارج الجسد يا بولس، يعني الروح خرجت من الجسد، طيب فاضل ايه بقى؟ احكم محترس؟ قال لك ما هو الشيطان اصلا روح بلا جسد وسقط. حتى روح ابو مقار وهي طالعه الشيطان ظل يحاول يحارب ابو مقار في الكبرية وفي الاعتداد بذاته، لكن ابو مقار ظل محترس الى ان احتمى في حضن ربنا. ادي الحكيم يا احبائي، فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. عشان كده كنيستنا تعلمنا يا احبائي، مهما الانسان اخذ نعمه من الله، مهما كان شاعر بعمل نعمه ربنا ومتيقن من قوه خلاص المسيح، لكنه يظل محترس. ليه؟ لانه عارف مفيش مكان امن طول ما احنا في هذا العالم من محاربه الشيطان. لا يأمن لنفسه، لا يأمن لجسده، لا يأمن لقوته. تقولي طب ما هو بيأمن أو بيثق كاملة في قدرة الله. طب ومين قال إن أنا بجهلي ممكن أترك الحصن دوت وأخرج خارج مدينة الملجأ فالشيطان يصطدني؟ فهو باستمرار شاعر بضعفه. ده المنهج اللي الكنيسة القبطية بتعلمه لنا، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. طيب ايه العلامة؟ ايه العلامة ان انا سالك بتدقيق، ان انا حكيم او ان انا جاهل؟ قال العلامة الاولى مفتدين الوقت لان الايام شرير. اول سمة للانسان اللي سالك بتدقيق، للانسان اللي سالك بالحكمة، هي مفتدين الوقت. كلمة مفتدين الوقت زي يعني ايه؟ انتهاز الفرص. عارفين في التجارة واحد تجي له فرصة للمكسب، لو ما اغتنمش الفرصة تروح منه، مش هتكرر تاني. فالحياة فرص، وفرصة ممكن تغير الحياة كلها، وان ضاعت مرات كتير ممكن ما ترجعش. فبولس بيقول لنا مفتدين الوقت، يعني اغتنموا الفرص. ادي الانسان الحكيم. طب يغتنم فرصه ايه؟ فلنصنع الخير حسبما يكون لنا فرص. ادي الانسان الحكيم، ادي الانسان اللي سالك بتدقيق، ينتهز اي فرص للصلاه، لمحاسبه نفسه، لتقديم توبه، لعمل خير، لقعده هاديه كده مع ربنا. اي فرصه، ركب في مواصلات وقت، طب ما بدل ما مخ يفضل رايح وجاي والناس قالوا والناس عادوا وشفت وعدت وحقابل وحكلم وحسوي. لو هو إنسان حكيم، لو إنسان بيعرف زي يفتدي الوقت، يقول لك دي فرصة أن أنا وأنا قاعد أقدم توبة، أصلي جزء من الأجبية لو حافظ، أقعد أتأمل في معاملات الله، في آية من آيات الإنجيل. فاكرين القديس الأنبا بشوي؟ كانت فرصة، وفرصة مغلفة. ما لو كان المسيح ظهر بمجده لتلامذة الأنبا بشوي ما كان الكل جري وراه، لكن ظهر في صورة إنسان بسيط، إنسان ضعيف. الفرصة دي مرت على كل الرهبان. طب مين استغلها؟ مين افتدى الوقت؟ مين اقتنص الفرصة؟ ولا واحد. لكن اللي استفاد بيها الأنبا بشوي، فكان هو ده المسيح. ادي اول معنى لمفتدين الوقت، اغتنموا الفرصه. فلنصنع الخير حسبما يكون لنا فرصه. المعنى الثاني لمفتدين الوقت، مفتدين جايه من الفداء، فدا. طب فكره الفدا ايه؟ ان انا باخسر شيء مقابل ان انا اكسب حاجه تانية. لو تفتكروا احنا اتكلمنا في نفس الرسالة دي في الإصحاح الأول عن الفدا. قلنا ايه هو الفدا؟ شيء بيدفع مقابل تحرير شيء، أو حاجة بخسرها مقابل أن أنا أكسب حاجة. طب بولس بيقول لنا مفتدين الوقت، هتضحوا بحاجة عشان تكسبوا حاجة تانية، هتضحوا بوقت عشان تكسبوا بمكاسب أخرى. أضحي بوقت راحة في سبيل العبادة، في سبيل الصلاة، في سبيل الخدمة، في سبيل التأمل في كلمة الله، يبقى أنا خسرت جزء من راحتي بس كسبت إكليل في السماء، مجد أبدي. خسرت خسارة مادية أو مكاسب أرضية في سبيل أن أنا أقتني اللؤلؤة الكثيرة السمن، أدي معنى افتداء الوقت. يبقى بضحي بحاجة عشان أكسب حاجة تاني، ضحيت براحتي في سبيل القداس، في سبيل الصلاة، ضحيت بحاجة ممكن هنبسط بيها، أو مش عايز أقول هنبسط، حتى خطية يعني. أنا ممكن أقعد الوقت دوت في وقت لطيف، ما أدرش أنه خطية، تسلية ما، لكن ممكن الوقت دوت يتحول لحساب الصلاة، لحساب العبادة، لحساب الخدمة. يبقى أنا بضحي بحاجة مش حاجة غلط، مش حاجة خطية، ما له خطية مش بضحي بيها، بضحي يعني حاجة غالية، يعني حاجة من حقي. لا، أنا بضحي بالحاجة ديت، سواء كانت راحتي، سواء كانت حاجة أنا بحبها، في سبيل أن أنا أكسب حاجة تانية هي السماء أو هو الإكليل الأبدي. مفتدين الوقت. عشان كده حد أحد الآباء قال كلمة لذيذة قوي، قال إن الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي أعطي له أن يحول الزمن لحساب الخلود. الزمن بيعدي ولا يمكن أسترجع الزمن اللي راح، لكن أقدر الزمن اللي بيعدي دوت أحوله لحساب السماء، لحساب الأبدي، إن أنا أغتنم الوقت دوت لأعمال روحية. مفتدين الوقت. أظن يا أحبائي لو يعني نراجع نفسينا في الحتة ديت، متهيألي يعني كلنا في الموازين اللي فوق في الحتة ديت، أكم من وقت احنا بنضيعه. مش بتكلم على خطية، مش بتكلم على خطية، بتكلم وقت بنضيعه في تسلية، في فرجة على حاجات مش خطية، كلام في التليفون، رغي مع حد، وقت راح. وبيني وبينكم عادة بيبقى علينا مش لينا، يعني بس يعني مش هو وقت راحه بس، لا ده احنا مرات كثيرة بل عادة بنجني من وراه لخبط، يعني قاعدين نحكي في التليفون نص ساعة، بالتأكيد برضه هتطلع شوية كلمات كده مصح، فيها دانة، فيها نميمة. كل واحد فينا حبقى يحسب يومه النهاردة حقيقي، قد ايه في اليوم بتاع النهاردة وقت افتديته، حولته من الزمن للخلود، حولته من وقت محسوب عليا. ربنا يقول لي انت عشت على الارض قد كده، عليك 20 30 40 50 سنة، قد ايه من الوقت دوت بدل ما يبقى عليا اصبح ليا، اصبح محسوب لي ككنز في السماء. وانتوا قاعدين كده راجعوا نفسكم، قال اليوم بتاع النهاردة كان في فرصة صلاة، كان في فرصة إنجيل، كان في فرصة عمل محبة، كان في فرصة الواحد اختلى فيها بنفسه، راجع نفسه، حكم على نفسه، ولا الوقت كله محسوب علينا؟ مفتدين الوقت. طب ليه بولس بتقول لنا افتدوا الوقت؟ قال لأن الأيام شريرة. يعني ايه الأيام شريرة؟ ممكن تبليها ثلاث معاني. الأيام شريرة يعني فرص الخير، فرص الصلاح نادرة جدا، فالشاطر يلحق فرص. وإلا ما كانش قال لنا بولس إذا سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، وإلا ما كانش قال لنا بولس هو ذا الآن وقت مقبول، فرصة. أدم روح ربنا حرك قلبي، أدم النعمة هي إتلي فرصة للصلاة، أدم وأنا قاعد كده افتكرت الصلاة، فرصة دي ما بتجيش كتير، دي ما بتجيش كتير. ففي واحد أول ما تيجي الفرصة الأيام شريرة، ما بعد 5 دقايق ممكن أنا نفسي تايه في متاهة تانية، في مشغولية تانية، وما افتكرش الصلاة. فالفرص دي بتيجي نادرا. فبولس يقول لنا الحقوا اغتنموا الفرصة، لأنه الفرص دي مش هتيجي كتير. يا ناس يا أحبائي، يعني حي سداود كانت فوسطينا هنا في الكنيسة فترات قريبة وفترات بعيدة، وكانت عندها إمكانية إن هي تصلي أكتر وتسمع كلمة ربنا أكتر وتخدم أكتر. والنهاردة صدقوني أحبائي، يقول لك يا ريت تيجي الفرص دي تاني. خلاص أيام شريرة، فرص جات وإحنا ما استفدناش بيها. أدي أول معنى للأيام الشريرة. فرص الخير يا أحبائي، فرص الصلاح، فرص اللي النعمة بتضق فيها الباب دي مش في كل لحظة. يعني يجيني دلوقتي صوت ربنا ان انا اصلي او ان انا اقرا الانجيل، طب خليني بس بعد ما اخلص الموضوع دوت. بعد ما بخلص الموضوع ده ما بفتكرش خالص الصلاه. اظن كلنا جربنا الحكايه دي وعارفينها. يجيني صوت ربنا الصبح عشان اقوم القداس، طب خليني 5 دقايق. 5 دقايق دول روح جرين ساعتين، قمت راح معاد القداس. الايام شرير، فايه فالواحد يغتنم الفرصه. يبقى نمره 1 مفتدين الوقت لان الايام شريره، فرص الكسب نادرة، الشاطر اللي يستفيد بيها. أيام شريرة ليها معنى تاني، إنه الخطية هي السائدة، إن الشيطان هو رئيس العالم، إنه الخطورة، إن الفرص اللي بتهيئها لنا النعمة دي أخطر. يعني الأولانية اللي كلمتكم عنها كان عندي فرصة لعمل الخير والفرصة راحت. لا ده اللي أخطر من كده، إن ذات الفرصة اللي تهيئها النعمة لعمل الخير وأنا ما استفدش بيها يغتنمها الشيطان أيام شريرة وتتحول لوقت خطية. دي خطرة دي. يعني الأولانية خسرت، يعني موجب، يعني رصيد زيادة. يعني كان عندي فرصة أن أنا أعلي الرصيد ما علاش. طب يا ماشي، لا دي هي نفس الوقت بيبقى بالسلب. أظن يا أحبائي برضو جربناها، يكون وقت خدمة، أنا سمعتها من ناس كتير، يكون وقت خدمة أكون أصله كسلت، أصله مش عارف عشان مذاكرة عشان إيه، والوقت دوت ما ذكرتش فيه. ومش بس ما ذكرتش فيه، ده يمكن الشيطان يعني حول الوقت ده الوقت خطية. أحبائي أكم من مرات يكون المؤمنين المسيحيين مجتمعين في اجتماع صلاة، في اجتماع خدمة، واللي المفروض يكونوا ما بيننا دلوقتي هم دلوقتي في وضع ضعف، في وضع خطية صعبة. أيام شريرة ولا مش شريرة؟ يعني مش بس الفرصة الحلوة راحت مني، لا ده راح مستغلها الشيطان للسقوط. واضحة في حياة داود، فرصة أن داود يخرج يحارب حروب الرب. طيب أنا تعبان، أنا كسلان، أنا حنام، ماشي. فكانت زاد يا أحبائي صعبة، صعبة يا أحبائي، صعبة. أبقى قاعد في الوقت ده وطلع. ده أنا كان المفروض أكون معاهم دلوقتي، ده كان المفروض أن أكون بصلي، ده كان المفروض أن أكون بخدم، أنا واقع دلوقتي. فعلا أيام شرير. فبولس بيقول لنا تشطروا بقى، لأنكم مش بس فرصة خير هتروح منكم، لا دي هتتحول لحرب عليكم. فلنصنع الخير حسب ما يكون لنا فرصة. مفتدين الوقت لأن الأيام شرير، هذا المعنى الثاني دي. المعنى الثالث يا أحبائي، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، لأنه اللي جاي أصعب من اللي فات. ليه الأيام شرير؟ ما تنتظروش خير من الأيام اللي جاي. اللي جاي سنين عجاف، فالحق النهاردة خزن في سنين الشبع. فعلا أيام شريرة يا أحبائي. ما لو كانت كل الأيام شبع ماشي، لكن لا، دي الأيام اللي جاية أيام شريرة. يعني ليها أكتر من معنى. أولا من جهة الوقت، إحنا يمكن دلوقتي عندنا وقت زي ما قلت لكم لصلاة، وقتي ملكي إلى حد كبير. بكرة ببقى مش قادر، أبونا ده أنا عندي التزام، بيت، أسرة، شغل. فاللي جاي شرير، مش بس كده، ده اللي جاي، السن هيتقدم والضعف هيدب في الواحد. مش حقيقة احبائي، الواحد كان الاول يقدر يصوم انقطاعي ويعمل مش عارف قد ايه من المطنيات، كل ما الايام بتمر كل ما الحكايه بتايه تضعف، خلاص الجسد بينحل، مش بنفس القوه بتاعه الاول. فهتيجي ايام مش قادر اقف اصلي، عايز بس مش قادر. يا ما تيجي ناس يا ابونا ممكن اصلي المزامير وانا قاعد، هبص له الاقيه راجل يعني واقف بالعافيه، واقف بالعافيه، ما فيش، مش قادر ينصب طوله، هعمل له ايه؟ طب السؤال، خزنت يا عم قبل كده؟ خزنت في ايام الشبع؟ على راي ما قال الحكيم هتيجي ايام ليس فيها خير، ايام العجز، ايام الجسد يضعف خلاص. احبائي ده الواحد يلاحظها، تبص تلاقي ناس مثلا سن المعاش فاضي، طب يا عم ما تيجي الكنيسه، ما طول النهار شويه تلفزيون وشويه نام، مش هنزل اتمشى وشويه تلفزيون وشويه نام، ويقعد يناكف بقى في العيال، اوقات كنت فين ورحت فين، ويجوا كمان اللي يشتكوا جده ماسكني ليل ونهار. خلاص ما عندهوش عالم غير ايه؟ غير العيال اللي قدامه دول، فيفضل يناكف فيهم، هو مش بيناكف. طب ما تقعد يا عم تقرا، ما فيش خلاص، حتى الذاكره ما فيش فيها، الواحد يسترجع يقتر من ذكريات الماضي، ما فيش. ايام وعدت ووصل الانسان في الاخر لقى نفسه ايه؟ خواء، فاضي. مقبول قدام ربنا، مقبول، بس دوت يختلف تماما عن انسان في شبابه ادى طاقته. اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تاتي السنين، ايام الشريره التي ليس فيها خير. مفتدين الوقت لان الايام شريره، من اجل ذلك، عشان كده بقى بولس بيقول لنا يا جماعه خدوا بالكم، افهموا بقى ان الايام شريره، فلا تكونوا اغبياء. خليكم حكمة بقى، واعرفوا ان كنت ايه؟ تفتدوا الوقت. يبقى السلوك بالتدقيق او السلوك بالحكمة علامته نمرة واحد، مفتدين الوقت. افتكر مرة اسرة كده كنت اعرفها زمان، كنت بزورهم، كانوا من دمنهور، وكانوا يتذكروا ابونا بشوي في صبوته وهو لسه صغير. قالوا لي كان يطلع من المدرسة، كانت تيجي عربية حنطور كده تاخده، لغاية ما تيجي العربية تاخده كان يقعد هو يتركن في جنب كده ويفتح الإنجيل. خلص أحد الأباء كان يحكي عنه، كان له علاقة قوية بأبونا بشوي، يقول مثلا كان يدخل البيت مثلا عبال ما تسون تجهز لقمة يأكلها يمسك الإنجيل ويقعد يقرأ فيه، يقول كنت أدخل عليه، يعني ده حياة كلها مع ربنا، بس العشاء ده اللي هو مستني اللقمة تجيله فيها يروح فتح الانجيل وقدير، عارف يفتدي الوقت تمام. عشان كده ما جاتش عليه ايام شريرة في الحقيقة، ما جاتش عليه، الحكيم يعرف الوقت. فدي السمة الاولى للتدقيق او السلوك بالحكمة، افتداء الوقت. السمة التانية للانسان اللي بيسلك بالحكمة او الانسان اللي بيسلك بتدقيق، هو فهم مشيئة الرب. يقول بولس من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء. إيه الغباوة يا بولس؟ قال لنا طب أقول لكم الحكمة، بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. يبقى الحكيم اللي يعرف مشيئة ربنا. طب الجاهل الغبي ده مش جاهل، ده غبي كمان، اللي هو ما يعرفش مشيئة ربنا. الإنسان الحكيم يحيا في نور الله، فيتذوق ما هو مرضي عند الرب، يحس بيه، يدقها كده، والأمور لا تلتبس عليه يا أحبائي، صدقوني الأمور لا تلتبس عليه. إنسان سالك بتدقيق، إنسان سالك في وسيط ربنا، إنسان له عشرة مع ربنا، فبقى يتذوق ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيش ربنا. من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. تيجي من ثلاث حاجات يا احبائي. نمرة واحد، فتشوا الكتب. صدقوني يا احبائي، اللحج المستمر في كلمة الله تلاقي ذهني ينور، تلاقي واحد فاهم ربنا. يعني كنت بكلم مع واحد من الشبان، موضوع المشيئة او معرفة المشيئة او السؤال الخالد على مدار الأجيال، ازاي اميز مشيئة ربنا؟ طبعا الحديث كان طويل، انا بفكر نعمل مرة، انا اتكلمت على الموضوع ده قبل كده اكتر من مرة، بس يعني كل ما ربنا بيدي للواحد نور جديد كل ما الواحد يبقى مش لاقي يتكلم في الموضوع تاني. فبنعمة المسيح يمكن نتكلم مرة قريب عن ازاي نميز مشيئة ربنا. من ضمن الطرق اللهج المستمر في كلمة الله. طب ازاي بقى الانسان يعني حسب ربنا، يعني دايق دي ترضي ربنا ودي ما ترضهوش، ما فيهاش التباس. صدقوني كلما ننمو في معرفة ربنا، كلما نبدل أفكارنا بفكر المسيح خلاص. فنمرة واحد، تفتيش الكتب. وده أحبائي يعني عزوبة التأمل المستمر في كلمة الله. ليه الواحد بيفرح كل مرة يقرأ الإنجيل، كل مرة يفهم حاجة في الإنجيل؟ في الحقيقة أنا بفهم ربنا. ربنا له سياسات واضحة وما عندوش التواء، ما عندوش دوران، نور. فكلما الإنسان بيدخل للدائرة دي بيفهم. فكل حاجة بنعرفها في الإنجيل، كل حاجة بنعرفها في الوصية بتزيد بنورك نعين النور. وده سر فرحتنا يا أحبائي بكلمة الله. أنار لنا الحياة والخلود هنا واللي بعد الموت بواسطة الإنجيل. فتشوا الكتب. الحاجة الثانية، ربنا يسوع في يوحنا 7 بيقول لليهود إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم. الموضوع مش موضوع معرفة عقلية، ما ممكن واحد يبقى دارس الإنجيل دراسة، لكن اللي بعرفه بعيشه، وكل ما أعيش باللي بعرفه كل ما المسيح يدي أكتر. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته. أنا عايز أعرف ليه؟ عشان أسلك. عايز أعرف ليه؟ عشان أتجنب الطرق التي لا ترضى الله. عايز أعرف ليه؟ عشان عايز أعمل مرضات ربنا. مش عايز أعرف للمعرفة، للمعلومات، لأن أنا أرشد الآخرين. لا، أنا عايز أعرف عشان أنا أسلك في النور، عشان أنا أدخل في الدفء الإلهي دوت. فكلما أعرف أسلك، وكلما أسلك يعرفني أكتر. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. أيضا يا أحبائي الصلاة، الولد الصغير عمر ما ضوء صوت أمه بيلتبس عليه إطلاقا، حتى لو مش شايف دي ماما. ليه؟ في حديث مستمر بينه وبين ماما، في أكله وفي شربه وفي نومه وفي لعبه وفي صحيانه وفي رماحه وفي مجيه، وصوت ماما ده في ودانه على طول، فخلاص ما يغلطش فيه. الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة، خلاص بقى يعرف يميز صوت ماما. الحديث المستمر مع ربنا يا أحبائي، مش واحد طول حياته بعيد عن ربنا ويجي عند مفترق طرق يقولك عايز أعرف ربنا. مش هتعرف، مش هتعرف، ما تتعبش نفسك. انت بتحبطنا؟ لا ما بحبطكش، بس بقولك من دلوقتي ابتدي اعمل عشرة معايا عشان لما تيجي عند المفترقات دي تعرف تميز. فديت عايزة ايه؟ عايزة عشرة مستمرة مع ربنا. فبديت افهم ربنا، ابص كده لوش بابا، لوش ماما، لوش مراتي، ايه فرحان متضايق. الله، طب ايه عرفت ازاي؟ ما عرفت، مش في عشرة، مش عارفين مع بعض طول اليوم، مش بنحكي باستمرار مع بعض، انا بقول له هو بيقول لي، ففهمنا بعضينا. نفس الحكاية مع ربنا أحبائي، طول ما يكون في صلة مستمرة بالله أميز ما هو مرضي عند الرب. قالها المرة اللي فاتت مختبرين ما هو مرضيه. تصور بقى احبائي، يعني ان كان الغباء هو عدم ادراك مشيئة الله، تصور بقى واحد يتغابى اي يصير غبيا في اخذ قرار مثلا جواز، يا نهار ابيض، دي غباوه، يعني هيجني ثمرتها العمر كله. واحد يتغابى في اخذ قرار مثلا انه يروح مكان معين او يرتبط سواء كان بمسكن او في وظيفه، وما تكونش دي مشيئة ربنا، لا لا لا، دي غباوة تضيع العمر كله. كما تغابى لوط في سكناه في وسط صدوق، قرار غبي من البار لوط لم يميز في مشيئة ربنا. يعني صاروا لما الواحد يتغابى بقى في قرارات مصيرية زي كده، دي مشكلة. يعني العمر يروح ومش هيصلح. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. يبقى السلوك بالتدقيق علامته نمرة واحد، مفتدين الوقت، أي فرصة حولها للسماء حولها للأبدية. نمرة اثنين، فاهم مشيئة ربنا. نمرة ثلاثة، ممتلئ بالروح. أكيد يا أحبائي، يعني لما الإنسان يفتدي يحول كل وقت لحساب السماء، لما الإنسان يبتدي يميز مشيئات الله متعلما من الناموس، بالتأكيد حيمتلئ من الروح القدس. لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. بولس الرسول قال مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الأيام الشريرة أحبائي مرات كثيرة الجاهل يهرب من الأيام الشريرة دي بالخمر. الجاهل تيجي أيام صعبة يقول إيه، نروح نشرب عشان واحد ينسى، عشان واحد يرتفع فوق همومه فوق مشاكله، سواء كانت بالخمر أو سواء كانت بأي نوع من أنواع المخدرات. فبولس بيقول لنا لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. القديسين بيذكروا بخمرة تاني عن رأي بولس، لكني أريكم طريقا أفضل. بتوع العالم بيسكروا بالخمر، طبعا حلوك على سكة بقى أفضل تسكر، هي الإيه اللي امتلاء بالروح. عشان كده بقى أن الرسل لما امتلأوا بالروح القدس الناس ظنوا أنهم إيه، سكارى. طبعا يا أحبائي خطورة وصية شرب الخمر، يعني طبعا يمكن الكلام ما يخصش اللي قدامي، لكن ممكن يخص حد تاني. نمرة واحد، سفر الأمثال قال ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. ليه؟ قال لألا يشربوا وينسوا المفروض. في حاجات مفروض أعملها وفي حاجات مفروض ما أعملهاش. بعيد عن الخمر والمسكر بجنب نفسي الحاجات اللي المفروض ما أعملهاش واسلك في المفروض أعمله. لما الإنسان بيسكر سواء كان بخمر أو زنبان زي ما قلتلكم بأي نوع من أنواع المخدرات، ينسى المفروض، يتصرف تصرفات فيها حماقة. لما بيرجع لوعيه ايه ده، معقول انا عملت كده، نسي المفروض. عشان كده قال لنا ما تذكروش بالخمر. ايضا سفر الامثال قال لا تكن بين شريب الخمر. ليه؟ قال دول المتلفين اجسادهم. الخمرة بتتلف الجسد، وزنة ربنا ادهلنا، لان السكير والمسرف، نرجع دلوقتي بالمسرف، يفتقران، تضيع فلوسه على الخمر، يبقى ضيعت صحته وضيعت فلوسه. لا تسكروا بالخمر. نمرة ثلاثة، الذي فيه الخلاعة. تملي شرب الخمر مرتبط بالخلاعة، بالمجون والوحاشة القطيع، ونفس الكلام كل المسكرات أو كل المكيفات يعني بصورة أو بأخرى. طب وما للمقابل؟ لا تسكروا بالخمر بل امتلئوا بالروح. طب يعني ليه بولس قال ما تعملوش ديت والمقابل بتاعها دي؟ في تقابل ما بين الاثنين، في تقابل. يعني بولس حط قدام السكر بالخمر الامتلاء بالروح. ليه؟ الخمر يا احبائي بترفع الانسان ولو لحظات فوق الواقع بتاعه، فوق الظروف اللي هو فيها، فوق المشاكل، فوق العالم، يحس ان هو يعني بالتعبير بتاع الأيام دي عامل دماغ إيه بيحصل إيه، بس هو يبقى عايش في دنيا تاني، عنده مشكلة، عنده ظروف، عنده دي، هو طلع بره دي، هو عايش في عالم تاني تطاير كده في الهواء، ما ننكرش. طيب الامتلاء بالروح هيعمل نفس الموضوع، يبقى بولس في السجن ومربوط في مقطرة ومضروب بالعصيان، لكن بولس بيحلق في عالم آخر كأنه سكران، بس في الحقيقة سكر الخمرة يرفعه شوية وبعد كده ينزله على جدر رقبته يفوق إلى الواقع بتاعه هو، فيزداد حزن ويزداد مرار ويزداد ألم. أما سكر الروح يظل يرفع 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 لفين؟ للأبدية. بولس في, 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 في سكر من سكر الروح دوت رأى التمثلت، يعني ده طلع مش طلع ونزل، ده طلع وطلع على طول وظل في صعود، عشان كده بولس حط الاثنين قصاد بعض. لكن الخمر تخلي الإنسان يتصرف تصرفات هدامة، لكن الامتلاء بالروح، الروح يجدد محي. الخمرة تخلي الإنسان يسلك سلوك مشين وتحت تأثير الخمر. الروح لما يمتلئ مش تصرفات مشينة، ضبط النفس، لأن من ثمار الروح العفة، العفة اللي ضبط النفس. هو في تقابل، زي ما السكر خطية، عدم الامتلاء بالروح خطية، السكر خطية لغير المؤمنين بالمسيح، عدم الامتلاء خطية للمؤمنين بالمسيح. يعني بل امتلئوا بالروح، دي وصية، دي مش حاجة زيادة، دي مش حاجة يعني ممكن انا انسان مسيح بس مش ممتلئ، يعني دي حاجة ايه يعني زيادة، يعني حاجة يتيجي ما تجيش، يعني جات خير وبركة ما جاتش خلاص، لا، ده انا ان لم امتلئ بالروح دي خطية، لان انا كاسر وصية صريحة بتقول بل امتلئوا من الروح. الامتلاء بالروح يدي راحة، يدي سلام، يدي فرح. الامتلاء بالروح يا احبائي معناه ببساطة شديدة مش ان انا خدت مقدار من الروح، ولو يكون 40% 50%، فلما امتلئ الـ40 دول يزيدوا يبقوا 50 يبقوا 60 يبقوا 70% من الروح. لا، الامتلاء ليس من جهة الروح لكن من جهة تفريغ قلبي أنا. بمعنى احنا لما بناخد الروح بناخد الروح في ملئه في كماله. الروح روح الله روح بسيط لا يتجزأ، أنا مش باخد حتة من الروح ولما تميل أخد حتة أكبر، لا، أنا لما خدت الروح القدس بالمعمودية وبالميرون بقى الروح بكامله، كل ملء الروح جوايا. طب الامتلاء يعني إيه؟ يعني على قد ما أنا أفضيله في قلبي وفي حياتي على قد ما يمتلك حياتي، يبقى الامتلاء ده من جهتي أنا مش من جهة الروح. أديكم مثلا بيت، قصر كبير في صالة وفي 10 حجرات، ضيف عزيز جدا رئيس الجمهورية جه دخل البيت بتاعنا، رئيس الجمهورية دخل حتة منه، لا ده دخل رئيس الجمهورية كله بكامله بملئه، بس أنا قعدته في الصالة وفي أوض تانية أنا قفلها. هو كل شخصه بالكامل روح الله روح بسيط لا يتجزأ ساكن جواي، لكن أنا في أركان في قلبي في حياتي أنا أقفلها، لا دي الروح القدس ملهوش دعوة بيها خلاص، فأنا ممتلئ على قد الصالة ديت. طب لو فتحت له الأوضة ديت يملى الأوضة ديت يملى الأوضة دي يملى الأوضة لغاية ما سيبه يملى القصر كله البيت كله. هو مش هيجي روح زيادة، هو الروح القدس اللي فينا بس هيمتلك أركان في الحياة. عشان كده يا احبائي بقى في فرق اوضحه لكم بسرعه ما بين السكنه وما بين الامتلاء. السكنه الروح القدس يسكن في كل المؤمنين معا بالتساوي. سكنه الروح القدس في ماما العذراء هو سكن الروح القدس في الأنبا أنطونيوس ذات المقدار، هو الروح القدس اللي سكن في الأنبا بشوي، هو اللي سكن فيه. كل المؤمنين يسكن فيهم الروح القدس بالتساوي. مش ماما العترة خدت حتة كبيرة من الروح والأنبا أنطونيوس حتة أصغر شوية وأنا أصغر، ولا لا لا لا، سكن فينا كلنا بذات المقدار. أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. مش كده قالنا المسيح إن أنا أطلب من الآب أعطيكم معزيا آخر الذي لا يراه العالم ولا يعرفه، لكن يكون معكم وماكس فيكم. دي السكنة. لكن الامتلاء مختلف من شخص لآخر. شخص عنده درجة من الامتلاء غير التاني غير التالت غير الرابع، ده الفرق الأول. الفرق التاني، السكنة لم تكن قبل يوم الخمسين. قبل يوم الخمسين ما سكنش الروح القدس في أحد، حل حلول مؤقت ويفارق. طب سكن إمتى؟ بعد يوم الخمسين، حل كألسنة نار مستقرا على كل واحد، استقر الروح القدس. طب الابتلاء؟ لا، قبل يوم الخمسين سمعنا عن امتلاء بالروح القدس، بس ليعيل ابن أوري رجلا ممتلئا من روح الرب. يوحنا المعمدان في بطن أمه امتلأ يوحنا من الروح القدس، ده قبل الخمسين. زكريا أبوه امتلأ زكريا من الروح القدس وفتح فاه وقال التسبيحة بتاعته. اليصابات امتلأت من الروح القدس، من أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟ يبقى كان في امتلاء قبل يوم الخمسين، لكن ما كانش في سكنة. السكنة مرة ولن تتكرر ولن يفارق. يوم ما تعمدنا ختمنا بالميرون سكن خلاص مرة وعلى طول، مش هيسكن تاني الروح لأنه مش هيفارق. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفدا. لكن الامتلاء متكرر، امتلي وفضي وامتلي وفضي. سمعنا عن القديس بطرس امتلأ من الروح القدس يوم الخمسين، وسمعنا عن بطرس لما وقف في أعمال 4 أمام مجمع السنهدرين يقول فامتلأ بطرس من الروح القدس. الله ما هو مليان، مزيد من الملء لأجل موقف معين. أخيرا يا أحب أقول لكم أن السكنة ده عمل النعمة، إحنا مناش يدي فيها خالص. قبلنا الإيمان بالمسيح، اتعمدنا، ادهينا بالميرون، أوتوماتيك الروح القدس يسكن، مناش أي دور فيها. لكن الامتلاء ده دورنا احنا بقى، على قد ما نفتح المثل بقى اللي انا قلته قوت. هو جه سكن بالنعمه، طيب دوري انا افتح له الاوضه دي يملاها، افتح له الاوضه دي يملاها. طب مش هفتح دي خلاص مش هيملاها. فبقى الامتلاء بالروح دي مسؤوليتنا احنا بقى، على قد ما انا افضي. تصور انا جبت كوبايه، الكوبايه ديت رحت مغطسها في المي في النهر اتملت، يبقى على قد ما انا اعيش في جو الروح على قد ما امتلي، مش مزيد من الملء زي ما اتفقنا بقى. بس كل ما انا احط نفسي في جو الروح، كل ما انا افضي على قد ما افضي على قد ما امتلي. فبقى الامتلاء انا افضي، اهتمامات خطيه طبعا نمره واحد، فالروح القدس يملى. اهتمامات في أوقات يعني أنا بقضيها في أمور زي ما بقول مش خطية، لكن كل ما فضي قلبي من الاهتمامات دي كل ما الروح يملى الحتة ديت. وقت بقضي في تسلية، في هزار، في ضحك، مش خطية، بس بالتأكيد دوت هيبقى ممتلئ من روح غير واحد قاعد الوقت ده يصلي يقرأ في كلمة الله يخدم. بالتأكيد درجة الملء هنا غير هنا. فكلما فضيله في قلبي كلما الروح يملا اكتر، فده دورنا احنا. عشان كده قال لنا بولس بل امتلئوا اجتهدوا بقى تشطروا انكم تفضوا. اهتمامات مش خطيه، بس اتركها افضيها عشان الروح القدس يملا. بل امتلئوا بالروح. طب علامات الامتلاء بالروح، ثلاث علامات، ثلاث علامات تكشف للإنسان إن كان هو ممتلئ من الروح ولا لا، أو إيه مقدار امتلاؤه. الفرح، الشكر، الخضوع. نختم بيهم. أول علامة للامتلاء من الروح القدس الفرح. الشخص الممتلئ من الروح القدس إيه العلامة؟ مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. أول ثمرة من ثمار الروح القدس محبة، فرح. علامة الامتلاء بالروح فرح. روح المسيح روح مفرح، روح العالم حزن إحباط يأس. وقوة المؤمنين في الفرح، نصرتهم في الفرح. أسوار أريحة سقطت لما هتفوا هتاف النصر، هتاف الفرح. يهوشافاط غلب في الحرب، عجيبة حرب يهوشافاط دي، سفر أخبار أيام التاني. نزل الراجل وخد معاه المزمرين والمرتلين ودفوا النهاية. يا عم انت رايح فيه؟ احنا رايحين نحارب. قال لك أول ما آلات الطرب دي اشتغلت وبدأ الشعب يرتل، العدو انكسر. عايز يقول ان النصرة مصدرها الفرح. افرحوا بالرب لأن فرح الرب هو قوتكم. عشان كده قال صوت الترتيب سمع في خيام الصديقين. فبقى جو الإنسان الممتلئ من الروح فرح. مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية. في إنسان باستمرار بيرتل بأي صورة من صور الترتيل اللي هنشوفها دلوقتي، علامة الامتلاء بالروح. فالمفروض إن إحنا كلنا كمسيحيين كمؤمنين بالمسيح علامة امتلاءنا إن إحنا نكون دائما في حال ترتيل. مش مهم صوت حلو وصوت وحش، لكن قلب فرحان بربنا، هذه علامة الملء من الروح. طبعا يا أحبائي مش عايز بقى نتكلم عنه وكل واحد يقيس نفسه. إحنا فرحنا قليل، فرحنا مهتز. ليه؟ لأن الملء بتاعنا ضعيف. الملء ضعيف. كلما الإنسان يمتلئ من الروح كلما يكون فرحه ثابت. افرحوا في الرب إيه؟ كل حين. ده إمتى؟ ده على قد امتلائي بالروح. فبقى ترمومتر الملء هو الفرح. كل واحد بيقيس نفسه فرحان كل حين. طب ما في ظروف وحش، أنا بقولكش افرح بالظروف. بولس بيقول افرحوا في الرب. طب تيجي منين دي؟ تيجي من الملء بالروح. عشان كده ما نستغربش بقى ان بولس وسيلة في نصف الليل يسبحان. ايه ده؟ ممتلئين. انسان تلاقيه طول ما هو ماشي قاعد يرتل قلبه فرحان بربنا. بصوا الصور بتاعت مظاهر الفرح. قال مكلمين بعضكم بعضا. عايز اخدها في الكنيسة وعايز اخدها ما بيننا وبين بعضينا كمسيحيين. مكلمين بعضكم بعضا دي صورة الخوارس، خرس إبلي وخرس بحري. مكلمين بعضكم خرس والبعض يرد عليه. دي ده نظام التسبحة اللي خدته الكنيسة. ده يقول ربع وده يقول ربع، ده يقول ربع وده يقول ربع، يرد على بعضه. مكلمين بعضكم بعضا. طب مش عايز أخدها بس على شكل العبادة في الكنيسة، لكن كمسيحيين مع بعض لما نقابل بعضينا الكلام اللي ما بيننا كلام يعبر عن فرحنا بربنا بأي صورة من الصور. هل أحدثنا كده يا حبائي؟ من قبل بعض على الأقل إحنا كمؤمنين كمسيحيين كلامنا كله فرحانين بربنا. بصوا المقابلة ما بين ماما العذراء وقالي صباط، اتنين مزقطتين بربنا، مزقطتين بربنا نار. وجات ماما العذراء راحت كبلها عليها نار تاني، الاتنين اشتعلوا بالروح. صراحة بقى لما المفروض نبقوا كده، المفروض لما نقابل بعضينا صدقوني واحد فرحان بربنا وقابل واحد فرحان بربنا الاتنين طلعوا من القعدة دي مزيد من الفرح بالله. كل كلامهم فرح بربنا. مش عارف ايه بن 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 بنسرح بالخيال. المفروض نبقوا كده احبائي صدقوني، المفروض نبقوا كده. المزامير طبعا كلمة المزامير دي كلمة عبري جاية من المزمار، يعني لأنه كانت مزامير داود تتقال على المزمار فتسمت مزامير، بتتقال بالزمارة. يعني المزامير هي نوع من أنواع التسبيح. في معاملات ربنا مع الآخرين. شفتوا معاملات ربنا مع داود؟ فبرتل بالمزمور يعني بأجدو باللي عمله ربنا مع داود مع القديسين. هذه المزامير. يبقى لما أشوف عمل ربنا مثلا مع موسى وإزاي ربنا مثلا فرعون اللي أصدر الأمر بأن موسى يرمى في النهر، هو فرعون اللي يربي موسى، لما بتأمل في عمل الله مع موسى ده مزمور. مش شرط بقى لازم تكون مزامير داود يعني 151 مزمور. يبقى معاملات الله مع القديسين دي مزامير. طب التسبيح، التسبيح نتغنى بصفات الله. واحد فرحان بربنا بطول أنات الله، بحكمة الله، بلطف ربنا، بالله ضابط الكل، فدي تسبيحة. طب الأغاني الروحية، ده بتغنى باختبار شخصي أمل ربنا معي، أعبر عنه في كلمات حتى وإن لم تنطق على الشفاء، فزي ما هنشوف هي في القلب. أدي ثلاث صور التسبيح. يبقى إما بتغنى بمعاملات الله مع القديسين المزامير، يا إما بتأمل في صفات الله وفي أعمال الله تسبحة، يا إما أغنية روحية عمل ربنا معايا أنا. بس هنلاحظ هنا حاجة مهمة خالص فيما يخص المزامير والتسبيح. قال مكلمين بعضكم بعض، ديت نعبر عنها بالكلام. معاملات الله مع القديسين، تأمل في صفات الله زي ما بنقوله في القداس، قدوس قدوس مستحق وعادل، ايه تسبح. طيب الأغاني الروحية بقى دي معاملات ربنا معايا أنا، قال فيها ايه؟ وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. ده بقى الواحد جوه في قلبه، حتى يعني هي لا يعبر عنها بالكلام، لكن واحد كده يعني بيصرخ من جوه ربنا ده حلو ليه عمل معايا، فالقلب من جوه بيصرخ لربنا بكلمات غير مسموعة. لكن دي حاجة فين؟ حاجة في القلب جوه. مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. يبقى في اوقات هيبقى عندي فرصه ان انا ارتل بالصوت، اعلي صوتي بالتسبيح، اسبح لالهي ما دمت حيا او ما دمت موجودا في البيروتي. طب في اوقات تانية انا قاعد في وسط الناس لكن القلب من جوه يعني كلمات لا يعبر عنها بالفاظ، لكن قلبه فرحان ربنا ده حلو يعني في اعماق القلب يعني فرحان بربنا دي جوه ديت. هذه أول علامة للامتلاء، فرحان، والفرح ده باين في كلمات التسبيح والمزامير، وفرحان جوه قلب يعني مش عارف حباه يعني القلب يبقى فيه صرخات كده جوه يعني بكلمات لا يعبر عنها. أقدر أقول إنه المزامير والتسبيح أرتل بالذهن، في المزامير والتسبيح أرتل بالذهن، وأقدر أقول الأغاني الروحية دي أرتل بالإيه؟ بالروح. يعني مفيش كلام يعني طالع من بقي، مفيش كلام قادر أعبر عنه، لكن في إحساس غامر في القلب ربنا ده حلو جميل أحبك يا رب يا قوتي، يعني أرتل بالروح. مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، هذه أول علامة للامتلاء، فرح من الداخل ومن الخارج. طب العلامة الثانية الشكر، شاكرين كل حين. الترنيم هو أفضل تعبير عن الفرح. طب الشكر هو أفضل تعبير عن الإيمان. الفرح يبان فين؟ في كلام الترتيل. عشان كده قال قديس يعقوب أمسرور أحد فليرتل. مش عايز يصر وبيروح يرتل، لا، الكتاب ما قالش كده خالص، ده قال لأن هو أوريدي مسرور. احنا ساعات ايه، طب نرتل عشان نفرح، مين قال؟ لا، الإنجيل ما قالش كده خالص، لكن الإنجيل قال أمسرور أحد عشان هو فرحان، فالفرح ده يعبر عنه بإيه؟ بكلام الترتيل. عشان كده مش أي ترتيل عبادة. ممكن واحد يقعد يقول صوته حلو وكلمات منظومة في المهرجان بتاع ابتدائي، ولد كده قام قال ترتيلة، فكانوا بيدوله جايزة يعني، فبديله الميدالية بعلقها في رقبته، قال له الترتيل مش غنى. طبعا هو عيل مش مدرك، بس لازم تتحط رجليه من البداية صح. هو واقف كأنه مطرب بيحرك في حواجبه وفي ايديه، انا مش بنتقد الولد بس ما عايز يعرف، لازم يتعلم ترتيب. ده عبادة، ده عبادة، واحد واقف فرحان بربنا فبيعبر عن فرحه بكلام الترتيل. هنا بقى الترتيل عبادة. لكن نقعد نقول كلام في مزامير في تسبيح لكن قلب مش فرحان، نسميها اي حاجة لكن ما نسمعش عبادة. وانا ممكن اسمع اي حد بيقول مزامير وتسبيح ومعجب بصوت، معجب بلحن، معجب بأداء صوتي، فن ماشي، لكن دي ما اسمهاش عبادة. لكن العبادة لما تكون نبعة من قلب فرحان تبقى عبادة. يا ريت الإخوة اللي بيرتلوا ينتبهوا لهذا الأمر. اللي بيعبد في الترتيل يا أحبائي يلهب القلوب بالروح مش يلهب مشاعر. أنا ممكن أسمع صوت أتأثر بس يزول بزوال المؤثر، يعني وقت الترتيلة كده متحمس كده تأثيرات نفسية، ما أقدرش أقول إنها وحشة بس مش ده السمو اللي إحنا عايزين نوصل. لكن لما حد يرتل بالروح، ما هي ما خوارس يا أحبائي بتنزل شرايط تسبيح، لكن هل كل شريط تسبيح سجل صلاة يحرك القلب للعبادة؟ ما سمعتش غير خرس واحد. فالعلامة الأولى الفرح للامتلاء بالروح. طب العلامة الثانية الشكر، شاكرين كل حين. تلك الشكر هي علامة الإيمان. ليه؟ لأن الإنسان المؤمن إنسان واثق في ربنا، فبالتالي بيشكر. وبقت أسمى عبادة تقدمها الكنيسة هي عبادة إيه؟ القداس، اسمه باليوناني الإفخارستيا، معناها بالعربي الشكر. أسمى عبادة يقدمها الإنسان لله هي الشكر. يا أحباء، العبادة الوحيدة اللي مقبولة 100% أمام الله واللي تأتي بالإنسان في محضر الله بلا أي نقاش الشكر. ومن هنا بقت حكمة الكنيسة نبتدي كل صلاة، طبعا فبقت القمة في القداس الإفخارستي، وبقت كل صلاة نبتديها بالشكر. ليه؟ قالت لك أصل لما تشكر يبقى أنت بالتأكيد في محضر الله، لما تشكر يبقى أنت بالتأكيد في محضر ربنا. الشكر الصلة الأكيدة بالله، تشكر يبقى أنت بقيت في صلة مع ربنا. فأول ما نشكر نطلب بقى للميت ربنا يرحمه، ما خلاص ما احنا ضمننا يعني، عارفين الايه ترانك يعني. فالحرارة جاءت، اللي يضمن الحرارة بربنا الشكر على طول، الحرارة توصل. فأول ما توصل الحرارة نطلب بقى المريض، نطلب لميت، نطلب أي طلبة في صلوات الأجبية. دي الحكمة من وضع صلاة الشكر في إيه؟ في بداية كل صلاة. شاكرين كل حين. طبعا الصورة المثلى لحياة الشكر طبعا ربنا يسوع، إنسان الله الكامل. في يوحنا 6 الفصح الثاني اللي عدى على حياة المسيح، شفنا المسيح أخذ الخبز وشكر وادى للجمع. شفنا قبل الصليب، لا أو قبل الصليب كمان، شفنا يعني كنت حول خميس العهد، لا بس في قبليها لما وقف قدام قبر لعازر، وقف قدام قبر لعازر وهو العازر لسه ميت قبل ما يقيمه، قال أشكرك أيها الرب لأنك في كل حين تسمع لي. ده مش لما قوم لعازر بيشكر. أيضا قبل إقامة لعازر برضو يعني عشان أجيبهم بالترتيب بقى، يبقى يوحنا 6 أول مرة سمعنا المسيح بيشكر، المرة الثانية بعد ما ترك الجليل في بداية 6 أشهر ومتجه لأورشليم الرحلة الأخيرة، نظر لكفر نحوم وقال له أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. بعد كده شفناه بيشكر في يوحنا 11 أمام قبر العازر، وشفناه في ليلة الصلب أخذ الكأس وشكر. كلمة وشكر على فكرة مش المسيح قال شكرا أشكرك، لا، ده قال صلاة كبيرة كلها صلاة شكر، شاكرين كل حين يعني كل وقت على كل شيء في كل ظرف، يعني نشكر إيه على طول. طب ليه نشكر على طول؟ طب عندنا ميت نشكر، عندنا ضيق، عندنا تجربة، عندنا أوقات ظلمة، ساعة ظلمة، هذه ساعتكم وسلطان الظلم، نشكر. أراك أحبائي نشكر لأكثر من سبب. السبب الأولاني نشكر لأنه نثق إن اللي بيختارهم ربنا خير، نحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، فأنا بشكر مقدما لأن اللي أنا فيه ده واثق إنه ده خير. دي نمرة واحد في الشكر. نمرة اثنين نشكر بدون النظر للعطايا، لأنه يكفي إن هو خلصنا من الموت. تصور واحد مجرم محكوم عليه بالإعدام والملك أصدر قرار عفو، يتذمر لأن الملك عفى عني لكن ما ادانيش حتة أرض، أتذمر أن الملك عفى عني لكن ما جوزنيش، لكن ما ادانيش عيال، لكن ما ادانيش صحة، كفاية أن هو عفى عني، تكون دي مادة للشكر. يبقى بنشكر ربنا ليه؟ الخلاص اللي عمله، الفدا، يغني بين الناس ويقول أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجازى عليه. عشان كده يشكر كل حين على كل شيء مهما كانت بقى الظروف اللي أنا فيها. نشكر يا أحبائي في كل وقت وعلى كل شيء، لأن إحنا دائما مخلصين بالنعم بدون النظر للظروف اللي إحنا فيها. مهما كان حالنا إحنا لينا مجد في السماء، فإحنا بنشكر لأنه في مجد معد لينا، عشان كده نشكر في كل وقت على كل حاجة. نشكر في كل وقت على كل حاجة لأن الظروف اللي إحنا فيها دي دلوقتي مؤقتة، ستزول، وإن لم تزول حياتنا على الأرض هتنتهي، لكن الأبد اللي متبقي لينا المجد، عشان كده نشكر في كل حين على كل شيء. شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح. الشكر ده مصدره إيه؟ التصقنا بالمسيح، إيماننا بالمسيح، العمل اللي عمله المسيح من أجلنا، أدي أساس الشكر. عشان كده بقت الإفخارستيا إيه؟ القداس هي إيه؟ رحلة الخلاص بتاعتنا، رحلة الخلاص بتاعتنا. باخد تأملات في القداس، طالما الجزء الأولاني اللي هو قداس الموعظين يبتدي بإيه؟ يبتدي بالخلاص في الأزل، وهي مشورة الثالوث من جهة خلاص الإنسان، دي يمثلها أبونا وهو واقف وقدامه شماس ماسك الطبق وشماس على يمينه ماسك الأبركة، رمز للثالوث. وأبونا ساعتها يقول الله يختار له حمل، كأن دي مشورة الثالوث في الأزل، الحمل اللي تقدم في المشيئة الإلهية لخلاص الإنسان. يبقى ده الخلاص في الأزل. بعد كده في ملء الزمان يدخل أبونا ياخد القربانة يلفها في لفافة بيضة، دي ماما العذراء اللي لما الطفل يسوع اتولد قمطته، دي بداية الخلاص في الزمن ميلاده. نختزل قصة الخلاص من الميلاد، يطلع أبونا حاطط الصليب مايل ورفع لنا القربان، ده صورة المسيح في الصليب وهو خارج من دار بيلاطس حمل الصليب. إسرائيل أول ما شاف قال أسلوبه أسلوبه، إحنا أول ما بنشوفه نقول له كيري أليسون كيري أليسون. يبقى شفنا تدبير الخلاص في الأزل المشهورة بين الثالوث القدوس. طب بملء الزمان تجسد، بداية الخلاص الميلاد قمطته، نهاية الخلاص في الزمن المسيح صلب طلع حامل الصليب. الخلاص دوت دخلنا لملكوت ربنا، بدون خلاص المسيح ما كانش لينا قدوم للملكوت. فعشان كده أول ما نبتدي القداس نقول إيه؟ مبارك الله الآب ضابط الكل، مبارك ابن الوحيد، مبارك الروح القدس، إن دخلنا الملكوت ربنا. في ملكوت ربنا بنقول النشيد الملكي، أول ما ندخل ملكوت ربنا نقول له مبارك الله الآب، مبارك ابنه الوحيد، مبارك الروح القدس. فأول ما بندخل لملكوت الله لا نملك سوى أن احنا نقول فلنشكر صانع الخيرات. فالرب علشان ندخل ملكوتك خطيتنا راحت فين؟ نيجي بعدها على طول نغطي المذبح بالبروسفرين ونغطي الكاس والصينية. دي يوسف الرامي ونيقوديموس كفنوا المسيح، حطوا الإبروسفاريين في الحجر، حطوا الختم المثلث، وطلعنا كلنا بره المسيح اللي مات وحده عن خطايانا وابونا يدينا الحل. يعني خطايانا راحت فين بقى في الحدوته دي؟ قال لك المسيح ايه دفنها معاه في القبر. طبعا قصه الخلاص ديت عايزين نتعلم مزيد منها، دي القراءات البولس والكاثوليكون والبراكسيس والمزمور والانجيل. قصه الخلاص ديت نكرز بيها للعالم، ده الكاهن اللي بيلف في الكنيسه. طب لما نبتدي بقى قداس المؤمنين نحكي قصة الخلاص مرة تانية، هي اختزلناها في تقدمة الحمل، اختزلناها في قداس الموعظين بأكثر تفصيل في قداس المؤمنين. نحكي قصة الخلاص، كل القداس بيحكي ايه؟ ربنا خلقنا، سقطنا، ادانا الناموس والأنبياء، في ملء الزمان تجسد، مات من أجلنا، ادانا جسد ودم، ننتظر مجيئه التاني. آخر القداس أبونا يرفع الحمل، مبارك الله الآب، أو طاجياتيس القدسات للقدسين، إحنا نقول مبارك. ده مجيء المسيح الثاني على السحاب. فسر شكرنا هو الخلاص. فنشكر ليه؟ نشكر لأنه خلصنا، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع لله وللآب. يعني الله اللي أعلن لينا في يسوع المسيح أعلن لنا أنه هو إيه؟ آب. الله اللي أعلن لنا في شخص يسوع المسيح أعلن لنا إيه؟ إن الله أب لله والآب. طيب الحاجة الثالثة والأخيرة أختم بيها، إحنا علامات الامتلاء، نمرة واحد الفرح، نمرة اثنين الشكر، نمرة ثلاثة الخضوع. هنختم بيه، خاضعين بعضكم لبعضا في خوف الله. علامة الامتلاء بقى ان احنا نخضع لبعضين، وعلى قد امتلائنا على قد خضوعنا لبعض، على قد امتلائنا على قد خضوعنا لبعضين. انسان الممتلئ سهل الخضوع جدا، عشان كده الحكمة اللي نازلة من فوق مترفقة مزعنة، مش متسلطة، مش متكبرة، مش متعجرفة، مش ترفض الخضوع، دي حكمة العالم. لكن علامة الملء بالروح خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. خضوعنا لبعضينا يا أحبائي مش عبيد بيخضعوا لسادة، لكن خضوعنا لبعضينا بالضبط زي خضوع أعضاء الجسد للرأس، كل عضو بيخضع للرأس. ليه؟ لأن كلنا لينا روح واحد، كلنا جسد واحد. خضوع الإيد للرأس مش عبودية، دي لأجل الجسد الواحد، ما فيهاش مزلة إن الرجل تطوع الراس. فخضوعنا بعضنا البعض لأننا كلنا أعضاء جسد واحد. العين قالت للراس يا راس في خطر جاي، الراس قال للرجل اجري، تيجي الرجل تقول يعني هو العين يعني هتجريني بمزاجها؟ طب أنا مانيش جارية، ما العين ملهاش كلمة علي. لا، الخضوع ده لأن كل دول مرتبطين بالإيه؟ بالراس. فلما الأعضاء بتخضع لبعضها لأنها تحت قيادة راس واحد، مش لأنه عدو أكبر من عدو أو عدو أهم من عدو. خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. حكمة ربنا يا أحبائي، طبعا الموضوع ده نحسبه بالتفصيل لأن دية المدخل للحياة الزوجية ولخضوع الزوجة زي ما هنشوف المرة اللي جاية بنعمة المسيح. بس عايز أوضح نقطة، إنه النظام اللي عمله ربنا لسياسة الكون لابد أن يكون في سلطة ولابد أن في خضوع لهذه السلطة. لو ما فيش نظام هتحصل فوضى. فربنا علشان يحفظ الكون من الفوضى وضع في الكون نظام، سيد ومن يخضع له، وإلا تبقى الدنيا ايه؟ فوضى. النظام اللي ربنا وضعه في الكون هو ذاته النظام اللي بيحكم الدائرة الصغيرة اللي هي الأسرة اللي هي نواة المجتمع الكبير. فزي ما في المجتمع في سلطة وخضوع ليها لأجل خير المجتمع كله، ولا يمكن المجتمع يمشي بدون ما تكون في سلطة وفي خضوع لهذه السلطة. إلهنا إله نظام، ربنا هو اللي وضع نظام الحكومات في سفر التكوين نوح، إن ربنا حط نظام إن يكون في سلطة وفي خضوع لهذه السلطة، كل سافك دم يسفك دم، فبقى في نظام. ليه؟ عشان نحفظ الكون. إلهنا إله نظام. طب ده على مستوى الكون. طب على مستوى الأسرة النواهي الصغيرة لابد أن يكون في سلطة وفي خضوع لهذه السلطة. ده مش معناها أن واحد أقل من واحد، لا، ده لأجل حفظ المجتمع كله ولأجل حفظ الأسرة زي ما هنشوف بعد كده. خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، مش خضوع العبيد ومش خضوع من ينتظر الثواب، لكن خضوع لأن ده نظام ربنا، ده البرنامج اللي حط ربنا. خاضعين في خوف الله، تقوى لله بنخضع. عشان كده قال لنا بولس الرسول انه السلاطين الكائنة مرتبة من الله، فاللي قام السلطان مش عايز يخضع، ده بيقام ترتيب ربنا. فبقى المجتمع في سلطان وفي خضوع للسلطان، الكنيسة فيها سلطان وفي خضوع للسلطان، ليس لأنه ده كبير وده صغير، ده النظام اللي الله يسوس به الكون. جوه الأسرة في سلطان وفي خضوع للسلطان، مش لأن واحد أهم من واحد أو واحد أكبر من واحد، لأن لو ما فيش السلطان ده يبقى فيه فوضى. واخدين بالنا من سياسة ربنا يا أحبائي؟ عشان لما نتكلم بقى المرة الجاية هوضحها بنعمة المسيح بأكثر تفصيل، بس يعني ده الأساس اللي بولس هيرتب عليه نظام الأسرة بعد كده. ده النظام اللي الله بيسوس به الكون، كل حاجة في الكون ليها سلطة وليها خضوع للسلطة، وإلا تتحول الحكاية لفوضى. فنفس الشيء جوه الكنيسة، في سلطة وفي خضوع للسلطة، ولا الكنيسة تبقى فوضى كل واحد يمشي بدماغه، لا، في سلطان، واللي يقاوم السلطان يقاوم ترتيب ربنا، لأن هو ربنا اللي رتب إن في الكون يكون فيه سلطان وخضوع للسلطان، في الكنيسة في سلطان وخضوع للسلطان، في البيت في سلطان وخضوع للسلطان، وإلا الدنيا تبقى فوضى. طب إحنا لما بنخضع بعضينا البعض ليه؟ لأنه بنخضع في خوف الله، في تقوى ربنا، لأنه ده نظام ربنا. فلما جوه الكنيسة في سلطة وأنا بخضع لهذه السلطة، هذه السلطة أيضا هي تخضع لله الرأس، فما بقاش فيه واحد أكبر من واحد، ما بقاش فيه سادة وعبيد. طيب أنا حسيب الحديث دوت بنعمة المسيح ناخده مكتمل في المرة الجاية، بس إحنا كده خدنا الإصحاح الخامس من الآية 15 لغاية 21 السلوك السابع في رسالة أفسس، وهو سلوك بالتدقيق أو سلوك بالحكمة. يعني بولس الرسول لغاية نهاية الجزء دوت في الإصحاح الخامس، بولس كلمنا عن المسيحي في المجتمع أو في حياته الاجتماعية، قال لنا يسلك في المحبة، قال لنا يسلك في النور، قال لنا يسلك بحكمة. ده فين ده؟ ده في المجتمع، ده بره البيت. طب هيدخل بقى بولس الرسول بينا المرة الجاية جوه البيت. شفنا المسيحي في العالم الخارجي سلك بالمحبة وفي النور وبحكمة أو بتدقيق. طب ندخل بقى نشوف المسيحي جوه البيت في حياته الخاصة. وكأن الحديث اللي فات يمثل الدار الخارجية سلوكنا في المجتمع، حديث المرة الجاية نعيشنا الأسرة، ده سلوكنا في القدس جوه البيت. يتبقى الحديث الأخير في رسالة أفسس، سلوكنا في قدس الأقداس، وهو الجهاد الروحي اللي ختم به بولس الرسول في أفسس 6. طيب نسيب المسيح في البيت بنعمة المسيح للمرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. بنعمة المسيح يوم الأربعاء الجاي هيبقى ده معاد اجتماع السيدات، فهتبقوا انتوا واخدين أجازة، لأنه المفروض ان احنا بنكمل حياة أبونا يعقوب. وإن كان أنا بفكر في حاجة، أصل حديث المرة الجاية عن الزوجة وخضوعها لزوجها العزيز، فأنا لا أرى فيكم إلا زوجة واحدة، لا زوجتين عندنا اتنين زوجة، فمش عارف نقوله للسيدات ونعفيكم منه ولا نقوله لكم باعتباركم ستكونوا زوجات المستقبل. ايه رأيكم؟ انا مش عارف، يعني هي جات ترتبت لوحديها، يعني هل نتكلم عن الجزء دوت مع السيدات تحت باعتبار ان هم زوجات اوريدي فعلا؟ يونان هيبقى في اجتماع السيدات، ما فيش مشكلة عند السيدات. ايه رأيكم؟ ولا نخلي السيدات زي ما هم يعقوب حياة يعقوب وإحنا ناخد زي ما إحنا عشان أنت ناوية. يمكن يكون فال حلو عليكم. طيب نقول لكم مسؤوليات الزوجة يمكن يعني الموضوع دوت يفتح نفسكم. طيب امضوا بالسلام، سلام رب يكون معكم.